بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه نزف أسماء التهاني والتبركات إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى الأمة الإسلامية وإلى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى الإخوة والأخوات بهذه المناسبة السعيدة مناسبة عيد الغدير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والنائلين على شفاعته في يوم القيامة. لا شك أن من أعظم النعم وأكبر النعم على الناس وعلى المؤمنين وعلى المسلمين هذه الولاية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أكبر النعم هذه الولاية والإمامة التي بها حفظ الدين، بالإمامة والولاية حفظت الشريعة وبقيت الشريعة مستمرة تعطي للإنسان ما يحتاجه في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. ولكن لو تأملنا وتدبرنا، هل واقعا نحن على المستوى الذي يتطلع إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ فإن أمير المؤمنين تلك الشخصية العظيمة التي لولا عظمتها ومرتبتها وما تحمل من علم جم ومن مزايا كثيرة لم تعطى هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه المهمة وهذه المسؤولية. هل نحن بمستوى تطلعات أمير المؤمنين سلام الله عليه في إصلاح النفس وفي إصلاح المجتمع والوصول بالمجتمع إلى مراتب الكمال، إلى تحقق العدالة بين الناس؟ هل نتطلع ما يتطلع إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل أخذنا شيئا من هذه الثقافة التي يحملها أمير المؤمنين سلام الله عليه وينادي بها صلوات الله وسلامه عليه؟ لو كان المسلمون يحملون ثقافة علي وينظرون إلى تطلعات علي وإلى طموحات علي لما وصل بهم الوضع إلى ما وصلوا إليه من التشرذم والاختلاف والتناحر والتقاتل. إن ما نعيشه هذا اليوم وفي هذا الزمان سببه الرئيسي والأساس هو البعد عن ثقافة علي، البعد عن فكر علي، والبعد عن نهج علي، عدم الاستقامة على الطريق الذي شقه أمير المؤمنين وانتهجه أمير المؤمنين هو الذي أدى إلى ما عليه المسلمين في هذا الزمان. إذا أردنا النجاة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة علينا أن نتمسك بحبل علي، أن ننظر إلى سيرة علي وأن ننظر إلى أقوال علي وفكر علي والقيم التي حملها علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحاول أن نطبقها في واقعنا العملي على سلوكنا على تعاملنا، بذلك نصل إلى السعادة ونصل إلى النجاح. في أحضان هذه الولاية والإمامة رسم الطريق إلى الناس لكي يتعرفوا على دينهم وعلى شريعتهم. في أحضان الإمامة والولاية نشأ الاجتهاد، الاجتهاد الذي تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية، وحاولنا أن نوجد تصوراً عن مسيرة التشريع الإسلامي من أجل أن نولد لأنفسنا ثقافة ومعرفة بتاريخ هذا التشريع وما مر به هذا التشريع، لكي يكون امتيازه واضحا عن اجتهاد الآخرين وسائر الفرق الإسلامية، فإن سائر الفرق الإسلامية لم تنتهج نهج علي، لأنها لم تنتهج نهج الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. أدى بهم اجتهادهم إلى ما هم عليه الآن من الانحطاط والتردي والضحالة في الفكر وفي النهج وفي الفقه وفي كل ما يرجع إلى الدين. إن مقارنة بسيطة بين الثقافة الشيعية الفقهية الاجتهادية والثقافة الفقهية للفرق الأخرى يجد الإنسان الفرق الكبير بين العمق والأصالة والاقتراب من النهج القرآني والنهج المحمدي، بينما منتهجه سائر المسلمون وسائر الفرق الإسلامية يتقاطع كثيرا مع مسلمات القرآن ومع قيم القرآن ومع نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تتذكرون ذكرنا أن هناك أدوارا متعددة مر بها الاجتهاد في المدرسة الإمامية، في المدرسة الشيعية. ذكرنا دورين من الأدوار، ووصلنا إلى الدور الثاني الذي مثله شخصية عظيمة في تاريخ فقهائنا العظام، وهو الشيخ الطوسي قدس سره. لعظمة هذا الشيخ الذي بينا ملامح عهده والجهود التي بذلها في سبيل تركيز فقه أهل البيت سلام الله عليهم لكي يكون بارزا وواضحا في مقابل فقه العامة، هذه الشخصية اللامعة والمتألقة هيمنت على العقول والألباب بحيث ولدت ظاهرة الجمود، ظاهرة الجمود والتقليد إذا صح التعبير بعد وفاة الشيخ الطوسي قدس سره. توفي الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى سنة 460 للهجرة، وتولى المرجعية من بعده ابنه أبو علي الحسن بن محمد الطوسي الذي لقب بالمفيد الثاني، المفيد الأول الذي تحدثنا عنه في بداية المرحلة الثانية. وهذا العلم الفقيه المتوفى سنة 515 للهجرة. على أي حال، شخصية الشيخ الطوسي الأب العلمية العظيمة هيمنت على من جاء من بعده، فكانوا لا يخرجون عن نتائج استنباطه وفقاهته، وقد بلغ حد عدم الجرأة على مخالفة طريقة الشيخ الطوسي وآرائه إلى مستوى أن كتبه المعروفة في الفقه والحديث لعظم مكانتها خدرت عقول العلماء وسدت عليها منافذ التفكير في نقدها قرابة 100 عام، قرابة قرن من الزمان أورثت هذه الشخصية بجلالها وهيمنتها وعظمتها العقول قرن من الزمان، وقيل أنهم لقبوا بالمقلدة نظرا لالتزامهم بمنهج الشيخ الطوسي وعدم خروجهم على آرائه. استمرت هذه الفترة كما قلنا قرنا من الزمان إلى ظهور الحركة النقدية الجريئة التي قادها العالم الكبير والفقيه العظيم ابن أدريس ابن إدريس الحلي في منتصف القرن السادس الهجري. لو فتشنا عن أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة الجمود، لماذا بعد الشيخ الطوسي هيمنت حالة من الجمود على مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، على المدرسة الإمامية؟ لعل السبب في ذلك أولا كما أشرنا عظمة شخصية الشيخ الطوسي، إنسان أوجد حالة متقدمة من الفكر في مجال الفقه وكذلك في مجال التفسير وفي علم الكلام، وقد ألف كثير من المؤلفات في هذه المجالات المتعددة. وكان الشيخ حين تدريسه يحضر مجلس درسه 300 فقيه، 300 مجتهد في ذلك الزمان، هل هذا العدد ليس أمرا بسيطا؟ ثانيا حالة التصاغر أمام آراء الشيخ العلمية، فكان هؤلاء بالرغم من فقاهتهم من اجتهادهم من فضلهم إلا أنهم كانوا يخضعون أمام أفكار الشيخ وآراء الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وبلغ الحال من اللطيف، بلغ الحال بهؤلاء ما ينقل في هذا المجال أن أحدهم ادعى أنه رأى أمير المؤمنين سلام الله عليه في عالم الرؤية، ويخبر أمير المؤمنين في عالم الرؤية بصحة كافة فتاوى الشيخ في كتابه النهاية. إلى هذا الحد شخصية الشيخ هيمنت على عقول الناس، بحيث وطبعا هذه المنامات كثيرة ليس فقط في هذا الجانب، تجدون في جوانب متعددة في فترات كثيرة تجدون مثل هذه المنامات وهذه الرؤى، أن فتاوى الشيخ الطوسي في النهاية كلها صحيحة. طبعا إنسان من يرى في عالم الرؤيا لابد أن يكون غالبا انعكاس لما يفكر به في اليقظة، إنسان حينما يفكر بنمط من التفكير ينعكس على أحلامه في النوم، فهذا الإنسان هل كثر متأثر بشخصية الشيخ الطوسي قدس سره فرأى في المنام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يخبر بصحة كل فتاوى الشيخ في كتاب النهاية. إلى هذا الحد وصلت حالة القداسة لشخصية الشيخ الطوسي في نفوس مريديه، إن حالة التصاغر والجموم أمام الآراء والنظريات العلمية للآخرين هي من أسوأ ما يبتلي به عقل الإنسان البشري، وهذه حالة مرضية خطيرة ينبغي للإنسان أن يجد علاجا لها حينما يبتلي بها. بعد هذه الفترة العصيبة عادت حركة الاجتهاد إلى حيويتها ونشاطها، وظهرت في علماء الشيعة من تجاوز بفكره واجتهاده كثيرا من آراء واستنباطات الشيخ الطوسي، وكان حامل لواء هذه النهضة وهذه الحركة المباركة هو الشيخ محمد بن أحمد بن إدريس الحلي العجلي المتوفى سنة 598 للهجرة، الذي وضع أقوال الشيخ الطوسي واجتهاداته وآرائه موضع الدراسة والنقد العلمي، فألف كتابه السرائر، هذا الكتاب المهم المشتمل على كل الأبواب الفقهية تقريبا، أبدع فيه باستدلاله العميق والدقيق، وقد أتى على آراء ونظريات الشيخ الطوسي ونقدها نقدا علميا، وطبعا له آثار أخرى، آثار فقهية وأصولية، وله حاشية ممتازة جدا على كتاب التبيان، تفسير التبيان للشيخ الطوسي. من أهم النتائج لهذه الحركة ولهذه النهضة، نهضة ابن إدريس الحلي في الحلة، أولا كسر الجمود، هذا الجمود الذي حدث بعد الشيخ الطوسي قرابة قرن من الزمان، استطاع هذا العلم الكبير والفقيه المتألق أن يكسر هذا الجمود الذي كان عليه تلامذة الشيخ. ثانيا استخدم كثير من القواعد الأصولية، وامتاز كتابه السرائر بأنه خال من الروايات، قلنا في الفترة الأولى في المرحلة الأولى كانت كتب فقهاء الشيعة على هذا النهج، نهج الفتوى بنص الرواية، فتغير هذا النهج فجاء ابن إدريس الحلي فكتب السرائر ليس فيه روايات، وكذلك شرائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام، إذا متعرفين على هذا الكتاب، هذا الكتاب لا يزال الآن يدرس في الحوزات العلمية، وهو من الكتب الفقهية اللامعة والدقيقة والمشتملة على استدلالات عميقة، ولا تذكر فيه الروايات إلا نادرا. أيضا من النتائج تربيع مصادر الفقه، يعني جعلت مصادر الفقه أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لم يكن العقل معروفا، صحيح ذكرنا الشيخ المفيد والقديمين العماني وسلار قد استخدموا العقل كدليل في عملية الاستنباط، إلا أنه لم يذكر بالنص أنه أحد المصادر في عملية الاستنباط. هذا العلم الفقيه أول من ذكر أن المصادر الأساسية في عملية الاستنباط هي الأدلة الأربعة، القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والعقل. رابعا من النتائج على هذه النهضة وهذه الحركة عدم تجويزه العمل بأخبار الآحاد، وقلنا أنه قبل زمان الشيخ الطوسي كان النهج هو العمل فقط بالأخبار المفيدة للعلم لقربهم من عصر النف من عصر النص، ولتوفر المعطيات والقرائن التي تورث العلم، فلم يكونوا بحاجة إلى الاستدلال والاعتماد على الروايات المفيدة للظن والغير مفيدة للعلم. لكن جاء الشيخ الطوسي وآمن بحجية خبر الواحد، وطبعا هذا المبنى بقي ضامرا ليس واضحا إلى ما بعد زمان ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي ممن لم يعمل بأخبار الآحاد، وهذه المسألة طبعا تحتاج إلى تحقيق، هذا مجاله مجال آخر أوسع. هذا هو الدور الثاني. الدور الثالث ما يسمى بمرحلة الاستقلال، أو قولوا دور الرشد والنمو لحركة الاجتهاد. لاحظ لما تلاحظ هذه الأدوار تجد كيف أن الاجتهاد تطور شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى المرحلة المعاصرة، حيث أن الاجتهاد له خصائص كثيرة وعناصر كثيرة إن شاء الله نتحدث عنها مفصلا. برز بعد ابن إدريس الحلي قدس سره علماء كبار ومجتهدون ومحققون وجهابذة، استطاعوا أن يرتقوا بالاجتهاد والاستدلال الفقهي إلى مراتب عالية. تجاوز بذلك الفقه الاجتهادي هذا الخطر، وهو خطر الركود والجمود. أنشط مدارس هذه المرحلة على الترتيب مدرسة الحلة، المدرسة الحلية. طبعا شو لو نشوف النجف في فترة من الفترات كانت متألقة وكانت تستوعب الفقهاء الكبار. طبعا الشيخ الطوسي هو أول من أسس الحركة العلمية في النجف الأشرف، ثم هذه الحركة خمدت وجمدت قرن من الزمان إلى أن نهض ابن إدريس الحلي. وين؟ في الحلة. فمن بعد الشيخ ابن إدريس الحلي جاء دور الأسر العلمية الحلية المتميزة التي أسهم علماؤها في مجال العلوم الإسلامية بقسط وافر، وأعطى مركز الحلة الأهمية من خلال ما قاموا به من التدريس والتأليف والإضافات الجديدة. ومن أشهر هذه الأسر في هذه الحقبة من الزمن الممتدة من القرن السادس الهجري حتى القرن التاسع الهجري، يعني أكثر من ثلاث قرون، آل نما من الأسر العلمية المتميزة، وآل طاووس، تسمعون سيد بن طاووس من هذه الأسرة آل طاووس، والهذليون والأسديون. ومن أعلام مدرسة الحلة العلمية المحقق الحلي قدس سره. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نحدد هذه المرحلة، متى بدأت هذه المرحلة، ثم نصل إلى الدور الرابع والدور الخامس، وبذلك نتعرف على مسيرة الاجتهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.